إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
أن تكون الثقافة ضوءا ينير الحياة معنى نجده عند كل من يهتمون بالثقافة أو يعرفون أهميتها. والثقافة العراقية رغم كل المصاعب التي مرت وتمر بها لا زالت تسعى بشكل أو آخر إلى تلمس أجوائها وتوسيع آفاقها. حلقتنا لهذا اليوم تتضمن فقرة عن الإعلام الثقافي ودوره في تفعيل الحركة الثقافية والسلبيات التي يعاني منها، وفقرة عن الملا عبود الكرخي هذا الشاعر البغدادي الذي ترك أثرا بارزا في نفوس العراقيين وذاكرتهم، وموضوعا عن المسرح وطبيعته بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة.
أخبار ثقافية.
من أجل تطوير عملية الحفاظ على المخطوطات والموجودات التاريخية العراقية، عقدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وبالتعاون مع وزارة التربية الأردنية دورة تدريبية في العاصمة الأردنية عمان على مدى 3 أيام حول توثيق الموجودات المتحفية والمخطوطات العراقية باستخدام نظم المعلوماتية. وشارك في الندوة 20 متدربا ومتدربة يمثلون الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية. وعلى قاعة منتدى بغداد الثقافي التابع لدائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد يتم الاستعداد لإقامة معرض للأزياء الفولكلورية في 15 من الشهر الجاري على قاعة المنتدى في متنزه الزوراء. تستعد الفرقة القومية للتمثيل لبدء تدريباتها على مسرحية شتفتش ينفتش تأليف وأخراج حيدر منعثر، والذي يشارك في التمثيل أيضا إلى جانب الفنانين مازن محمد مصطفى وفلاح إبراهيم وزهرة بدن وحق الشوق. نظم الاتحاد العام للأدباء في النجف أمسية شعرية شارك فيها 4 شعراء، وهم كل من محمد الخالدي وفاهم العيساوي ونعمان الداوودي ووهاب شريف، فيما قام بتقديم الأمسية التي جرت في مقر الاتحاد الشاعر عبد الرضا علي.
محطات ثقافية.
الملا عبود الكرخي الشاعر العراقي الشعبي المعروف والمولود عام 1861 والمتوفى عام 1946 يعتبر واحدا من أبرز الشعراء الشعبيين في تاريخ العراق، وقصائده الساخرة مثل المجرشة ظلت في ذاكرة الناس وعلى ألسنتهم. بيت المدى الثقافي أقام فعالية خاصة حول هذا الشاعر قدمها الناقد والكاتب باسم عبد الحميد حمودي، وتحدث فيها فنانون مثل سامي عبد الحميد والباحث في مؤسسة المدى رفعت عبد الرزاق محمد. لنستمع معا إلى شيء مما قاله هذا الأخير بخصوص الكرخي.
الملا عبود أصدر صحف الكرخ وصدى الكرخ والملا والكرخي، إضافة إلى صحف أخرى صدرت بغير اسمه يعني بامتياز آخر، صدى التعاون المزمار الكرخي. ويبدو أن الصحافة دخلت حياة الملا عبود في أوائل العشرينيات من القرن المنصرم. ويذكر الأستاذ حسين حاتم عبود الكرخي رحمه الله أن جده اشترك في ثورة 20 بشعره الذي كان يلقيه في جامعة حيدرخانة، وبعد هذا أوعزت السلطة الإنجليزية المحتلة لانتزاع الأراضي الزراعية العائدة له في منطقة المحمودية، فاستقر بعد ذلك في بغداد واشتهر أمره بين الناس وأصبحت قصائده على كل لسان، وأخذت الصحف تنشر قصائده بل تتنافس فيما بينها بنشرها. فاقترح عليه أصدقائه أن يستقل بجريدة خاصة به، فأصدر جريدة الكرخ وأخذ العمل الصحفي يأخذ كل وقته وجهده، حتى أنه أنشأ مطبعة باسم مطبعة الكرخ سنة 1933، وفي العام نفسه أصدر الجزء الأول من ديوانه. كتب فايت توفيق صديق الكرخي عن إنشاء جريدة الكرخ. يقول: كنا والأستاذ المحامي توفيق الكيكي في وزارة المالية، وكان الكرخي يزورنا بين آونة وأخرى، فاقترحنا عليه أن ينشئ جريدة باسم الكرخ، فاستحسن الفكرة وأقدم عليها، حيث حصل على امتيازها وأصبح توفيق الكيكي مديرها المسؤول، ثم انتقلت هذه المسؤولية على ما ذكر السيد حسين إلى السيد فضل الدين شاكر اللي يسميه بالقصائد المشهورة قطبي. آه ربي وشلون ربي هم رجع يستعفي قطبي. وكان الكرخي قبل أن يصدر الكرخ ينشر قصائده المثيرة في شتى الصحف، منها المفيد لإبراهيم حلمي العمر، والرافدان لسامي فندق، والحقائق المصورة، وجريدة العراق، والاستقلال، ومجلة اليقين. وحين صدر العدد الأول من جريدته الكرخ في العاشر من كانون الثاني 1927، افتتحه بقصيدة أولها: أول ما توكلنا على الرحمن نشتم كل عنود وخائن الأوطان. هذه كانت افتتاحية العدد الأول من جريدته، فكانت بداية مثيرة، وبداية خلينا نسميها بين قوسين عدوانية.
من منا لم يذهب يوما إلى أحد المسرحيات في مكان ما، أو سمع على الأقل بالمسرح وفنونه؟ فما هو المسرح يا ترى؟ وكيف نشأ وتطور؟ المسرح فرع مما يسمى بالفنون الأدائية، ورغم أن كل فن أدائي يمكن أن يعتبر مسرحا، فن المسرح والأداء المسرحي يتميز بتركيزه على أشخاص مؤدين يخلقون فعلا دراميا. والأداء الدرامي هو ما يخلق تمثيلية موهومة تعكس بشكل أو آخر الحياة أو تسعى لتوصيل معنى معين. وقد وجد المسرح منذ أقدم العصور، وهو يعكس ميل الإنسان إلى السرد وحكاية القصص. وتعتبر أعمال المسرحيين الإغريق القدامى مثل أسخيلوس وسوفوكليس من أقدم وأهم الأعمال في هذا المجال. وقد تنوع المسرح واتسعت إمكاناته بدمج أشكال متنوعة من الفنون مثل الكلام والإيماءة والموسيقى والرقص، بالإضافة إلى الفنون البصرية المتنوعة التي يمكن توظيفها فيه. وفي بلدنا أنتج المسرح عروضا مهمة لبعض الرواد في هذا المجال مثل سامي عبد الحميد وعوني كرومي ويوسف العاني وغيرهم، فيما تشهد أغلب العروض المسرحية الآن ما يسمى بالمسرح الشعبي، والذي تختلف فيه الآراء بين منتقدين يرون فيه تهريجا هدفه الإضحاك فقط، وبين من يراه ناجحا باعتباره يستقطب اهتمام الناس ويروح ويرفه عنهم.
لقاء البرنامج.
حيثما يذهب المرء إلى نشاط ثقافي ما، يجد الإعلاميين وقد تجمعوا هناك ليغطوا تلك الفعالية أو ذاك النشاط. هذه الحركة الإعلامية تساهم في تنشيط المشهد الثقافي، ولكن هناك سلبيات ومثالب على هذه التغطيات والطريقة التي تجري بها. ولتسليط الضوء على الموضوع، حاورت المجلة الثقافية الإعلامي والمخرج علي السومري، وهو من الإعلاميين البارزين وذوي الحضور الفاعل، فما الذي يقوله عن الموضوع؟ لنستمع معا.
أعتقد أن الإعلام عموما يمر يعني يعاني من مشكلة كبيرة، الإعلام عموما والإعلام الثقافي خصوصا. الإعلام الثقافي الآن يمر بمرحلة، مرحلة أنا أسميها بين مزدوجين الحشو، بما أن الفضائيات والإذاعات والصحف تريد مادة ثقافية، فقامت تحشي مواد من أجل تغطية مساحات الفارغة بالصحف أو بالفضائيات الوقت اللي مطلوب من عندهم. الإعلام الثقافي إيجابياته كثيرة، ولكن سلبياته أيضا أكثر. الإعلام الثقافي ساهم بصناعة نجوم فارغة، نجوم هم ما يستحقون مراكزهم، نجوم بوساطة الإعلام الثقافي. بسبب هذا الإعلام المثقف أصبح اسما بارزا، وبالحقيقة هو نتاجه المعرفي ونتاجه الأدبي ونتاجه الإبداعي، هو ما يستحق النجوم. فلهذا قمنا نلاحظ مؤسسات كبيرة تدز على فلان من الناس اللي نزل بالجريدة الفلانية أو اللي نزلت له متابعة بقناة فضائية باعتباره أحد النقاد البارزين أو أحد الشعراء البارزين. احنا نعرف أنه غالبية المؤسسات الثقافية بالعراق قاعد تعاني من قضية البرنامج، ما عندهم برنامج محدد. أحيانا العلاقات الشخصية تتأثر بشكل كبير، في استدعاء فلان وفلان 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 من الناس إلى أن نشوف هذا الفلان اللي استدعتها المؤسسة الثقافية وغطتها 4 جرائد وغطتها 6 فضائيات اعتبر هو الشاعر الأوحد أو شاحد الشعراء الكبار. الكارثة تكمن وين؟ بشخصية هذا المثقف اللي صدق انه هو مثقف وهو شاعر كبير وهو ناقد كبير وهو الاله الاوحد بالثقافة العراقية. اعتقد انه احنا المثلبة الوحيدة اللي علينا احنا كاعلام ثقافي صنعنا نجوم لا يستحقون النجومية، صنعنا نجوم وانا اعتذر جدا من القراء واعتذر من المشاهدين ايضا ساهمنا بهذه القضية انه صدرنا لكم نجوم هم ما يستحقون النجومية، هاي حقيقة لازم واحد يعترف بها. اما اذا تجي على لب المادة الثقافية قاعد أشاهد أنه المتابعات الثقافية في الفضائيات في هاي هي تشتغل وفق الإطار مو الثيمة، ثيمة الجلسة النقدية أو ثيمة القراءات الشعرية أو ثيمة الاحتفاء بمبدع معين، هي تطلع جمهور تطلع معرف أيش تطلع كلمة للمحتفى به. بالحقيقة على قضية الإعلام الثقافي احنا نعرف الكثير من المثقفين بين مزدوجين يجون يتكاثرون مع تكاثر الكاميرات، يعني أنا ملاحظهم جدا أنه مجرد ما تنسحب المايكات من على المنصة هم يحملون كتبهم ويتعبطون كتبهم بس مو شرا وينسحبون من قاعة الاتحاد. فما أعرف أنا هاي العلاقة الجنسية بين المثقف والكاميرا علاقة جنسية غريبة جدا، يعني وجود الكاميرات يعني ينجذبون للكراسي ويقعدون وخاصة السطر الأول. ولهذا دائما أنا ملاحظ أنه دائما المبدعين الحقيقيين يختبون في المقاعد الخلفية لأنهم يعني بدأوا يجتنبون الشبهات والجلوس مع هؤلاء الفارغين.
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب هل من عودة يا ليالي الحب هل من عودة تسلج الصدر بحر القبلات قسما 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 ذكريات لم تزل أطيافها تعصر السم على ثغر حياة قسما 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 قسما
قسما بالشوق لم يبق الأسى في ضلوع غير نار الحسران قسما 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 قسما
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب يا ليالي الحب
يا ليالي الحب هل من عودة يا ليالي الحب هل من عودة تثلج الصدر بحر القبلات قسما 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 قسما
ها قد شارفت رحلتنا معكم على الانتهاء لهذا اليوم، والمحطات التي تجولنا فيها معا تبتعد عنا الآن لنعود ونلتقي مجددا في واحات جديدة من واحات الثقافة العراقية في الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.